الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وكفى بالله ناصرا ومبدئا ومعيدا وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصيكم أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فبالتقوى يدرك المطلوب ويدفع المرهوب وتفرج الكروب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون جمعتكم هذه آخر جمعة من هذا العام الهجري وهذا العام من أعماركم قد تصرمت أيامه وقوضت خيامه وغابت شمسه واضمحل هلاله إذانا بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار وأنه ليس ما بعدها دار إلا الجنة والنار فاحذروا الدنيا ومكائدها فكم غرت من راكن إليها وصرعت من مكب عليها فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري في صحيحه أيها المسلمون إن في توديع عام واستقبال عام جديد فرصا للمتأملين وذكرى للمعتبرين كما قال سبحانه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والكيس العاقل بحاجة إلى محاسبة نفسه وتقييم مسارها يقول ابن القيم رحمه الله وهلاك القلب إنما هو من إهمال محاسبة النفس ومن موافقتها واتباع هواها فاستكثروا فيما بقي من أعماركم من الحسنات وتداركوا ما مضى من الهفوات وبادروا فرصة الأوقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أخرجه البيهقي وغيره وهو حديث صحيح فيا من قد بقي من عمره القليل ولا يدري متى يقع الرحيل ويا من تعد عليه أنفاسه استدركها ويا من ستفوت أيامه أدركها نفسك أعز ما عليك فلا تهلكها عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أخرجه مسلم أيها المسلمون إن انصرام عام الهجري يذكرنا بذلك الحدث العظيم الذي ارتبطت به بداية التقويم الإسلامي وهو حدث هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي فرق الله فيها بين أوليائه وعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله فمن معينها تؤخذ الدروس ومن أحداثها تستلهم العبر. إخوة الإسلام، لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بادئ الأمر، دعاهم سرا ثم أمر بأن يصدر بالدعوة، فاستجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى ولم يرق ذلك للمشركين، فقاوموا دعوته وكادوا له ولأصحابه كيدا عظيما، وصبوا عليهم جام غضبهم، فساموهم ألوانا من العذاب، وأذاقوهم أصنافا من الأذى، حتى هاجر كثير منهم. وكلما أشرقت شمس يوم جديد اشتدت وطأتهم وزاد صلفهم، حتى تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة ليلحق بأصحابه هناك. أيها المسلمون، هذه الرحلة المباركة مليئة بالدروس والعبر، فمنها أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة. يقول سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ثم تكون الدولة للمؤمنين، وتظهر الغلبة لأولياء الرحمن المتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومنها ومن تلك الدروس أن الدين مقدم على كل شيء في حياة المسلم، فهو أولى من النفس والأهل والمال والوطن. فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك ذلك كله ابتغاء مرضات الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن. ومما يستلهم من الدروس والعبر أن الله سبحانه لا يتخلى عن نصرة أوليائه وخذلان أعدائه، وإن اشتدت الخطوب وعظمت الأهوال، ومهما كاد الأعداء ومكروا، فإن عاقبة كيدهم إلى ضلال، ونهاية مكرهم إلى خسران وزوال. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون الله ويمكر الله والله خير الماكرين. عباد الله، لقد استلهمنا من الهجرة المطهرة أن المؤمن لا يفرط بالأسباب مهما كان تعلقه بالمسبب عز وجل، لأن ذلك من تمام التوكل على الحي الذي لا يموت. فلقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته طريقا معاكسا للمدينة، فاتجه جنوبا اتقاء لطلب المشركين، وآوى إلى غار ثور ملجأ، واستأجر هاديا ماهرا بالطريق، وأمنه على راحلتين له ولأبي بكر رضي الله عنه، وحمل معه الزاد للطريق. وتأملوا أيها الإخوة، أتأملوا في هذا الموقف العظيم، حين جدت قريش في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار ووقفوا عليه. يقول أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك بإثنين؟ الله ثالثهما. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. إنها الثقة العظيمة بالله في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي استنزلت نصر الله وتأييده. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وفي هذا تجلية لفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إذ اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في أصعب المواقف وأخطر الأحوال، ولا غرابة في ذلك، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن بقية الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة أجمعين. إخوة الإيمان، وفي هذه الرحلة المباركة تجلت معاني المحبة والإخاء وبرزت صور التضحية والفداء، ولا أدل على ذلك مما فعله الأنصار إذ كانوا يخرجون كل يوم من الغداة لما بلغهم خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، كانوا ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فقدموا المدينة ليلا فتنازلوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء صعدوا فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. أخرجه مسلم في صحيحه. وثاروا إلى السلاح وتلقوه بسرور لا يوصف، واستقبلوه بسيل عارم من المحبة لا يوقف، وسمعت الرجة والتكبير في المدينة فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم وابتهاجا بمقامه. وبقي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف حتى بنى مسجد قباء، ثم ركب راحلته إلى المدينة والناس يتسابقون إلى خطامها، كل يقول هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، حتى بركت في موضع المسجد النبوي. فيا لله، ما أعظم حب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعنا جميعا بهدي سيد الثقلين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. إخوة الإسلام، إن أول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله بالمدينة في أخواله بني النجار إقامة المسجد النبوي في الموضع الذي بركت فيه ناقته عليه الصلاة والسلام، وساهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وجعل المسلمون ينقلون معه اللبن ويرتجزون، لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. إنه برهان عملي ملموس على التعاون والمحبة والتضحية في مجتمع المسلمين، وفي مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناء مسجد قباء ومسجده الشريف إشارة إلى مكانة المسجد في حياة المسلمين، ودلالة على أهميته في الدعوة إلى الله عز وجل. فلقد كان المسجد منارا للعلم وروضة للعبادة ومجلسا للشورى ومنطلقا للفتوحات، وفي مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وما لقيه المهاجرون من إخوانهم الأنصار من نصرة ومحبة وبذل ومواساة، حيث قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن في ذلك كله معنى الإخاء الحقيقي الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية، وتعلو فيه معاني الإيمان، وتسقط جميع الفوارق، فلا يكون الولاء والبراء إلا للإسلام وأهله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الشرك وأهله في كل مكان. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، اللهم اجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ووفق ولي أمرنا وولي أهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.